أيها الأحبة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه.
ويقول في قنوته: ما روى الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي. وقال: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وعن علي قال: كان
الحديث علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي، حسن علي بن بنت الرسول. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وهو أفضل من أخيه الحسين، لأن الرسول وصفه بأنه سيد، وقال في الحسن والحسين: هما سيدا شباب أهل الجنة جميعا. ثم إن الرسول أثنى عليه بأن الله سيصلح به بين فئتين، والأمر كذلك، فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فحقنت بذلك دماء عظيمة كثيرة. علمه هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت. قوله فيمن هديت، هذه الجملة يراد بها التوسل إلى الله، أي في جملة من هديت. فكأن السائل يقول: إنك هديت أناسا فاهدني معهم. والمراد بالهداية هنا هداية العلم وهداية التوفيق. وعافني فيمن عافيت، المراد بذلك عافية البدن وعافية القلب. وقال بعض العلماء: المعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، لأن الإنسان ما بين معتد عليه ومعتد هو على غيره، فإذا عافاه الله من أكل لحوم الناس وعافى الناس من أكل لحمه فهذا من العافية العظيمة. وتولني فيمن توليت، أي الولايتين العامة والخاصة؟ الخاصة، لأن الولايات العامة لكل أحد، حتى الكفار الله وليهم، كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وبارك لي فيما أعطيت، فيما أعطيت من المال أو من المال والعلم؟ منهما جميعا. بارك لي فيما أعطيت من المال وفيما أعطيت من العلم. وقني شر ما قضيت، ولا قضيت؟
قضيت.
قضيت، وما هنا اسم موصول، وليس ولا تصح أن تكون مصدرية، لأنك لو قدرتها مصدرية لكان المعنى شر قضائك، وحينئذ يحتاج إلى تأويل. أما إذا جعلناها اسما موصولا صار المعنى: وقني شر الذي قضيته، فيكون الشر في المقضي وليس في القضاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: والشر ليس إليه. فالشر في المقضي وليس في قضاء الله. أما قضاء الله الذي هو قضاء، وهي فعله وتقديره، فهو خير. والشر الموجود في مقضياته شر نسبي، شر نسبي، تجده شرا في حال وخيرا في حال أخرى، أو شر على أناس، أو تجده شرا على أناس وخيرا على آخرين، أليس كذلك؟ المطر خير، ورجل يبني وقد صب سقف بنائه الآن فجاءت الأمطار الغزيرة، فصار هذا المطر على صاحب البيت شر. إيش؟ شرك، لكنه على غيره خير. ثم هو بالنسبة لهذا الذي قضي عليه بذلك ليس شرا محضا، لأنه سيكون تكفيرا لسيئات عظيمة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فليس كل ما قضى الله على الإنسان من مصيبة تكون شرا، قد تكون خيرا كثيرا يتبين فيما بعد. نعم، إنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم صدق، تقضي ولا يقضى عليك، أي تحكم ولا يحكم عليك. ولهذا قال العلماء: ليس للناس على الله حق واجب إلا ما أوجبه على نفسه. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. طيب، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. من كان الله وليه فهو العزيز، ولا يمكن أن يذل أبدا. قال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يريد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله تعالى: نسلم ذلك، أن يخرج الأعز الأذل. لكن من هو الأعز؟ اقرأ اللي بعده مباشرة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولم يقل ورسول الله الأعز، قال لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأنت يا ابن أبي مالك عزة. لو قال والأعز ورسول الله والمؤمنون لفهم أن لابن أبي عزة وليس كذلك. المهم أن من والاه الله فلا ذل له، ولا يعز من عاديت. صحيح، من عاده الله فلا عز له. ولا يرد على هذا ما يحصل أحيانا من انتصار الكفار على المسلمين، بأن هذا استدراك وانتصار مؤقت، وله سبب من المؤمنين ليكون مصيبة لهم يطهرهم، كالذي حصل في غزوة أحد. ولهذا قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجاء. لم يظن أن وراء ذلك من حكمة الله ما يخفى عليه وعلى أمثاله. فالحاصل أنه أن من عاده الله فلا عز له، وما يحصل أحيانا من انتصار الكفار على المسلمين فهو استدراك وامتحان وتطهير للمؤمنين وحكم عظيمة له، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة آل عمران: تباركت ربنا وتعاليت. تباركت أي عظمت بركاتك وكثرت خيراتك، وتعاليت أي ترفعت عن كل نقص وعن كل سوء، ومن ذلك أيضا علوه بذاته سبحانه وتعالى. والله أعلم.
شيخ أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم قوله: وأوتر بالسبع لما أخذه اللحم وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، كيف هذا؟
نعم، يعني صلى بعد الوتر ركعتين،
يعني لما صلى سبع صلى ركعتين لوحدهما.
نعم.
حديث شيخ الحديث
أحسن الله إليكم،
حديث
إذا نعم
حديث
أبو شلال عندنا أي حديث؟
اللهم اهدنا فيمن هديت.
ها؟ اللهم اهدنا
فيمن هديت.
أي حديث الحسن، حديث الحسن أخذت أنت. ها؟ أخاف تغرز علينا هم مشكلة. قل إن شاء الله. حطوا عند عالم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي في كتاب الصلاة منه، وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه الطيالسي. وعن عمر أنه قنت فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من التعول بالصفة من ضدها، بالرضا من السخط، وبالمعافاة من العقوبة. فكأنه يقول: أحلل بدل السخط رضا، وبدل العقوبة معافاة. وأما بك منك فمعناها أني أستعيذ بك منك، لأن الله تعالى هو الذي إليه المرجع، فيستعيذ بالله من الله، لأن الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، فهو سبحانه وتعالى هو الذي منه المبتدأ وإليه المنتهى. ولهذا صح أن يقال: أعوذ بك منك. نعم.
وعن عمر أنه قنت فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. وهاتان سورتان في مصحف أبي. وقال ابن قتيبة: نحفد.
من يأخذ هذا؟ نعم، الرزاق الأول، حديث علي، ثاني عمر. طيب اكتب الرزاق لو حديث علي عمر. من؟ سعد المغير. نعم.
وقال ابن قتيبة: نحفد نبادر.
قال ابن قتيبة، ما هو قال، ما هو أشتب عليه لأن الكلام مستأنف.
قال ابن قتيبة: نحفد نبادر، وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع، والجد بكسر الجيم أي الحق للعب، وملحق بكسر الحاء لاحق، بكسر الحاء لاحق. عندكم لاحق يا شيخ؟
اي نعم، لاحق، يعني ان ملحق بمعنى لاحق. ها؟ اي لا غلط، لاحظت الحاء والقاف جنب اللام، جنب لام الف.
وملحق بكسر الحاء لاحق، وان فتحها جاز.
ها؟ ملحق يعني يجوز.
لا. وإن فتحها جاز. وإذا قنت الإمام أمن من خلفه، فإن لم يسمع قنوت الإمام دعا هو، نص عليه، ويرفع يديه في القنوت إلى صدره، لأن ابن مسعود فعله، وإذا فرغ أمر يديه على وجهه، وعنه لا يفعل. والأول أولى، لأن السائب بن يزيد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه. رواه أبو داود.
نعم. الكلام في هذه القطعة: أولا ما يذكر في القنوت وما يقال فيه وهو معروف. ثانيا: هل يبدأ بقوله اللهم اهدني فيمن هديت، أو يبدأ بقوله اللهم إنا نستعينك ونستهديك؟ في هذا قولان في مذهب الإمام أحمد، والمرجح عند الأصحاب أنه يبدأ باللهم إني أستعينك ونستهديك، وذلك لأنه ثناء على الله عز وجل، والثناء ينبغي أن يكون سابقا للدعاء لا بعده. ثالثا، هل يرفع يديه في القنوت، في قنوت الوتر أو لا؟ فيه أيضا روايتان أو قولان في مذهب الإمام أحمد، والصحيح أنه يرفع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع يديه في قنوت الفريضة، فكذلك هنا. الرابع، المسح امرار اليدين على الوجه بعد الدعاء. المؤلف رحمه الله ذكر قولين بل روايتين عن الإمام أحمد، وقال إن الأولى أن يمر يده، واستدل بحديث السائل. ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن مسح الوجه بعد الدعاء باليدين بدعة وليس بالسنة، وقال إن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة أو موضوعة. وابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام يقول إن مجموعه يقضي بأنه حديث حسن، لما ذكر الحديث قال إن له طرقا ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. والراجح أنه لا يسن مسح الوجه باليدين، ولكن لو مسح بناء على طرق هذا الحديث فنرجو أن لا يكون في ذلك بأس. نعم. من لهذا الحديث؟ نعم. الاسم نايف.
صدق مع الوجه
أشد بذا.
لم يرد فيه حديث
أبدا، ما ورد إلا في عند النوم في قراءة المعوذات.
ومسح الوجه الشيء في دار القنوت.
نعم مطلقا،
يعني
كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إذا دعا رفع يديه ومسح بهما ومسح بهما وجهه مطلقا. نعم. نعم. يحكم بأنه بدعة ولو رعنا الإمام. إذا لم يصح الحديث فالتعبد به بدعة. نعم.
هل تجوز الزيادة على هذا الدعاء؟
الصحيح أنه يجوز وأنه لا بأس ما لم يشق على الناس، فإن شق عليهم فقد غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفعل معاذ رضي الله عنه.
فصل. النوع الثالث صلاة الضحى، وهي مستحبة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة، وأثرها وأكثرها
أكثرها. نعم.
وأكثرها ثمان ركعات، لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات، فلم أر قط صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود، متفق عليه. ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. قال أبو الخطاب: يستحب المداومة عليها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أخرجه الترمذي. ولأن أحب العمل إلى الله أدومه، وقال غيره لا يستحب ذلك لقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط. متفق عليه، ولأن فيها تشبيها بالفرائض.
هذه الفصل فيه ثلاث مباحث: الأول صلاة الضحى هل هي سنة أو لا، وفيها للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنها ليست بسنة مطلقة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها لأنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته يصلي الضحى قط، وهي من أخص الناس به. ولكن من المعلوم أن مثل هذا لا يصح أن يكون نافيا لما ثبت، لأنه إذا قالت ما رأيت فيقال وغيرها، وغيرها رأى، أو جاءت حديث قولية غير فعلية تدل على استحبابها. القول الثاني أنها سنة دائما عكس القول الأول، فيسن الإنسان أن يصلي ركعتي الضحى دائما. واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة وبحديث يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تقطع فيه الشمس، قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قالوا فلو لم يكن منهما إلا هذه الفائدة لكفى في مشروعيتهما كل يوم. والقول الثالث أن من كان له تهجد من آخر الليل فلا يسن له المداومة عليها، ومن لم يكن له تهجد سن له أن يداوم عليها. وحملوا حديث أبي هريرة على ذلك، وقالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه ليس له تهجد في آخر الليل لأنه كان يسهر أول الليل لتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يوتر قبل أن ينام، ولو كان من عادة أن يتهجد لأمر أن يوتر في آخر الليل. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتكون مستحبة دائما لمن لم يكن له تهجد، ولا يستحب المداومة عليها لمن كان له تهجد. وقال إن هذا يجمع بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وفعله. البحث الثاني: ما أقلها وما أكثرها؟ أقلها ركعتان وأكثرها ثمان. أما كون أقلها ركعتين فظاهر لحديث أبي هريرة وركعتين الضحى، وأما كون أكثرها ثمان فلحديث ابن هانئ، ولكن الصحيح أنه لا حد لأكثرها. الصحيح أنه لا حد لأكثرها، وأن الإنسان يصلي ما شاء. وأما حديث أم هانئ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثمان ركعات ولم يقل لا تزيد عليها. وأيضا فقد نازع بعض العلماء في هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فتح مكة، فقال بعضهم إنها صلاة فتح وليس صلاة ضحى، واستحب لكل من فتح بلدا أن يصلي ثمانية ركعات. فيكون الخلاف هنا في أصل المسألة. المسألة الثالثة: ظاهر كلام المؤلف أن وقت صلاة الضحى لا يكون إلا بعد ارتفاع الشمس وعلوها، هو الصحيح أنه يكون من حين زوال النهر، وذلك بأن ترتفع الشمس قيدرا، لكن آخر أو آخر الوقت أفضل من أوله، ويمتد وقتها إلى قبيل الزوال، أي إلى أن يدخل وقت النهي عند زوال الشمس. نعم. الحديث اللي عندنا حديث أبي هريرة آخر شيء. من ها؟ سامح جنبك. نعم.
لهم أسئلة. لهم أسئلة.
كيف؟
أقول لهم أسئلة.
أسئلة؟
نعم.
بارك الله فيكم. بعض الناس يرفع يديه للدعاء لكن يضع على فخذيه.
كيف على فخذيه؟
يضع على، هو جالس في نهاية التشهد يضع يديه هكذا.
لا، هذا بدعة. رفع اليدين في الصلاة في غير القنوت بدعة.
يا شيخ، في غير الصلاة. إنما هو إذا أراد يدعو رفع يديه هكذا. ما يرفع فوق.
لا، ترفع إلى الصدر، وعند الابتهال يرفع أكثر.
هل ينكر عليه
الشيخ؟ إيه، كيف؟ يعني ما يقال يا فاعل المنكر لا تفعل، يرشد إرشاد، يمكن هذا اجتهاد من ولده. حميد،
أنا ثبت الترتيب في الدعاء.
إيش؟
الترتيب في الدعاء،
يعني يجعل كل قرآن.
لا، ما يدعو الناس الآن.
لا، ما هو ترتيب، هذا مو ترتيب كالقرآن.
ليس كالقرآن، مثلا ما هو بالدعاء العادي.
فرق بين من يدعو لنفسه ويدعو لغيره. الذي يدعو لغيره يأتي بمثل هذه الصيغة، لأنه أشد جلبا للقلوب.
من نام عن الوتر وأراد أن يصلي الظهر، هل يقدم الظهر عليه أو يصلي قبل الظهر؟
لا، يقدم الوتر أحسن.
وأن قدم الظهر
ما في بأس، ما مروه.
فصل. والقسم الثاني ما سن له الجماعة منها
تسن، حطوها نصف. نعم.
فصل. والقسم الثاني ما تسن له الجماعة منها التراويح، وهو قيام رمضان.
عندي وهي، وهي أحسن، لكن الأول جائز. هو
وهي قيام رمضان، وهي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر عليهم وهم أوزاع يصلون، فجمعهم على أبي بن كعب. قال السائب بن يزيد لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، فالسنة أن يصلي بهم 20 ركعة في الجماعة لذلك، ويوتر الإمام بهم 3 ركعات، لما روى مالك عن يزيد بن رومان.
يزيد.
لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في عهد عمر 23 ركعة. قال أحمد: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الرجل مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: ويقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس.
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث صحيح. هي عندكم؟
لا،
هي عندي. رواه أبو داود.
نعم.
والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا اللي عندي، والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث صحيح.
ألم يروي الشيخان؟
كيف؟
ما رواه البخاري؟
لا 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 ما رواه، هذا في السنن.
إذا صلى الرجل مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي حديث صحيح. قال: ويقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم. قال القاضي: لا تستحب الزيادة على ختمة لئلا يشق عليهم، ولن ولا النقصان منها ليسمعهم جميع القرآن، إلا أن يتفق جماعة يؤثرون الإطالة فلا بأس بها. وسميت هذه تراويح لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون. وكره أحمد التطوع بينها، وقال فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية: عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر. ولا يكره التعقيب، وهو أن يصلوا بعد
عندنا ولم يكره، حطوها نصف.
ولم يكره التعقيب، وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة، لأن أنسا قال: ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه. وعنه أنه يكره، إلا أنه قول قديم. قال أبو بكر: إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو أخره أو إلى نصف الليل أو آخره أو
أنا عندي أنت سقط، هل نتكلم على ما حصل؟ يقول مالك رحمه الله: القسم الثاني يعني صلاة التطوع ما تسن له الجماعة، ومنها التراويح وهي قيام رمضان، وثبوتها بالسنة الفعلية، سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. هذا أول بحث. وقد خالف الصواب من قال إن التراويح لا تشرع جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلىها ثلاث ليال أو أربعا ثم تأخر خشية أن تفرض عليه. وهذه الخشية منتفية بعد موته، ثم على فرض أنه لم يسنها فقد سنها أمير المؤمنين عمر، وهو ممن له سنة متبعة، فإنه ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، ومن أكثرهم موافقة للصواب. البحث الثاني: كم عدد هذه الركعات؟ الصحيح أن العدد إما 13 ركعة أو 11 ركعة، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة. وهذا نص صريح. وروي عنها أنه كان يصلي 13 ركعة، وكذلك صح في حديث ابن عباس، فتكون الركعات دائرة بين 11 أو 13، فهذه هي السنة. وأما سنة عمر ففيها خلاف، فروى مالك عنه عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصلي بالناس 11 ركعة، وهذا ثابت بأصح إسناد. ثم إنه اللائق بعمر رضي الله عنه لأنه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما ذكره المؤلف أنه جمعهم على ابن كعب وكان يصلي بهم 20 ركعة ففي ثبوته نظر، لكن يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون على يقومون في عهد عمر 23 ركعة، وهذا مضاف إلى عهد عمر، واللفظ الأول الذي ذكرته لكم مضاف إلى قول عمر، وما أضيف إلى قوله أقوى مما أضيف إلى عهده، لأن ما فعل في عهد الصحابي فليس بحجة ولا ينسب إلى الصحابي، يعني ليس بحجة منسوبا إلى الصحابي إلا أن نعلم أنه اطلع عليه. وعلى هذا فلا يمكن أن نقدم ما أمر به على ما فعله الناس في عهده، نعم لا يمكن أن نقدم ما فعله الناس في عهده على ما أمر به هو نفسه. فالصواب أنها 23 أو 24 ركعة، الصواب أنها 13 أو 11 ركعة، هذا الصواب. ثم ذكر أن الإمام المبحث الثالث هل الأفضل أن يوتر الإنسان مع الإمام ويختم صلاته، أو الأفضل أن لا يوتر مع الإمام ويتهجد في آخر الليل؟ الأول أفضل، لقول الإمام أحمد رحمه الله يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، وهذا الذي قال إنه يعجبه هو ظاهر الحديث، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أن الأولى الاقتصار على ما صلاه مع إمامه، وإلا لقال من شاء أن يتنفل فليتنفل، فالباب مفتوح والليلة باقية ما هو إلى 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 الفجر. لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ووجهه من حيث المعنى ظاهر، لأنه إذا كان يكتب لك قيام ليلة وأنت نائم على فراشك فأرح نفسك، هذه من نعمة الله عز وجل. ولأن الذي يصلي مع الإمام إذا أراد التهجد فإما أن ينصرف قبل الوتر فيكون خالف الجماعة، وإما أن يوتر مع الإمام ثم يقوم يشفع بركعة، وهذا أيضا نوع خلاف، وربما يحمل الإنسان على الرياء، وإن كان قد يحمي نفسه من الرياء لكن ربما مع الاستمرار يحصل في قلبه رياء، وكأنه يقول للناس إنني سوف أتهجد ولذلك شفعت الوتر. البحث الثالث الرابع، هل يختم القرآن بهم كله أو ما تيسر؟ استحب الفقهاء رحمه الله أن لا ينقص عن ختمه ولا يزيد عليها، أن لا ينقص لأجل أن يسمعهم جميع القرآن، ولا يزيد لئلا يشق عليه، وبناء على ذلك يكون عمل الناس اليوم من الشيء الذي لا ينبغي، لأنهم يزيدون على ختمه، فتجدهم يختمون بالتراويح الصلاة الأولى في أول الليل، ثم في التهجد يزيدون، إما يختموا أو يقلوا عن ختمة، وهذا لا ينبغي، لأنه يشق على الناس. ولكن ولله الحمد في أزماننا المتأخرة صار الذي يتولى إمامة المساجد في رمضان قالبهم طلبة علم، فيحملون الناس على فعل السنة، لا يزيدون على 11 أو 13 ركعة، حتى في العشر الأواخر لا يزيدون عليها، يصلي في أول الليل 4 ركعات طويلة، ثم ينصرف الناس إلى بيوتهم، ثم يأتون في آخر الليل ويصلون ما بقى، وهذا عمل حسن طيب يوافق السنة مع راحة الناس، والمطلوب هو الراحة مع فعل السنة. وأظن ساعتنا أعلى في الانتهاء. نعم، أي حديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الصلاة من كتاب الكافي، ولا يكره التعقيب، وهو
صلاة التطوع.
نعم، صلاة التطوع باب من كتاب الصلاة.
نعم.
قال رحمه الله في باب صلاة التطوع: ولا يكره التعقيب، وهو أن يصلوا بعد التراويح، وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة، لأن أنسا قال: ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه. وعنه أنه يكره، إلا أنه قول قديم. قال أبو بكر: إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو أخره لم يكره، رواية واحدة. قال أحمد: فإذا
وكره أحمد التطوع بينهما، إن هذا اللي وقفنا عليه
سم،
هذا اللي قبل بشوي.
طيب. وكره أحمد التطوع، وكره أحمد التطوع بينها، وقال فيه عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية: عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر. ولا يكره التعقيب، وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة، لأن أنسا قال: ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه. وعنه أنه يكره، إلا أنه قول قديم. قال أبو بكر: إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو أخره لم يكره، رواية واحدة. قال أحمد: فإذا أنت فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع، وادعو وأطل القيام. رأيت أهل مكة وسفيان بن عيينة يفعلونه، واختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك فقامها القاضي، لأن القيام تبع للصيام، ومنعها أبو حفص العكبري لأن الأصل بقاء شعبان، ترك ذلك في الصيام احتياطا، ففيما عداه يبقى على الأصل. فصل. مو عندك؟
أبد. وعنه أنه يكره، إلا أنه قول بس، وبعده ما يشترط في النافلة.
ما يشترط في النافلة؟ ها؟
لا عنده صد، يمكن واجب. ما يمدي أن نكتبه. يمشي أستمع لكم.
لا بس عشان نعطيكم إياه يا شيخ.
نعم
أقول نعطيكم إياه الظاهر
يعني بيجي سجد التلاوة
الظاهر
التلاوة كم باقي؟
وجهين أو ثلاثة بعد.
طيب
الظاهر أحسن الله إليكم لكم كتاب من داخل ولا لا؟
مجرد ما أظن في كتاب؟
إي كان فيه كان طيب. ما أخذ
أعطني هذا.
لا أبو بكر إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو أخره لم يكره رواية واحدة.
أي على آخره نصف الليل أو آخره. التعقيب التعقيب بعد التراويح يعني هل يرجعون ويصلون مرة ثانية كما هو فعل الناس الآن في العشر الأواخر يرجعون ويصلون لكن التعقيب هل هو بعد التراويح وقبل الوتر أو بعد التراويح والوتر؟ نعم
نقض الوتر أحسن الله إليكم على المذهب.
نعم
أقول نقض الوتر صورتهم لم تتضح لي.
نقض الوتر على رأي من يراه إذا أوتر في أول الليل وقام في آخره يصلي ركعة واحدة بس ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة.
إذن يكون على هذا أوتر ثلاث مرات.
أوتر ثلاث مرات وهذا ليس بصحيح يعني هذا القول ضعيف.
وش الصواب؟
ما وجد شيء. الصواب أنه إذا قام يصلي ركعتين ركعتين حتى يصلي أنت. نعم
تخلو النسخة ولا نصورها إشراية
لا أنا عندي خطية لازم نشوف أحد خطه يشابه الخط هذا وهو خط سيء للغاية. نعم ها لا أكتاب مثل دول ما في خلاص هات. نعم عشان توافق. نعم
فصل. القسم الثالث التطوع المطلق وهو مشروع في الليل والنهار وتطوع الليل أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل وهو حديث حسن. والنصف الأخير أفضل قال عمرو بن عبسة قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الأخير رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. متفق عليه. ويستحب للمتهجد أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه مسلم. ويستحب
وثبت هذا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح الصلاة صلاة الليل بركعتين خفيفتين. والحكمة في ذلك هو أن الشيطان إذا نام الإنسان عقد على قافيته ثلاث عقد فإذا قام وذكر الله انحلت عقده وإذا توضأ انحلت الثانية وإذا صلى انحلت الثالثة. قال العلماء فينبغي أن تكون هذه خفيفة لأجل إسراع في حل هذه العقد فتكون هذه السنة ثبتت بالقول وبالفعل. نعم
ويستحب أن يكون
والقسم الثاني ما سن له الجماعة من التراويح.
ما في سؤال يا شيخ
وراء
ما بعد جاوبت السؤال
ما أخذنا خمسة أسطر
لا نص صفحة نص صفحة
نصف صفحة طيب
والقسم الثاني ما سن له الجماعة من التراويح ما ذكر غير قيام رمضان يا شيخ التراويح
نعم هي قيام رمضان تراويح هي قيام
ما ذكر صلاة الجماعة نفلا إلا التراويح
في باب صلاه الاستسقاء على الاستسقاء نفل وصلاه الكسوف على القول بان صلاه الكسوف سنه لكن ما اراد ان نستوعب تاتي في مكانه. نعم اسمع يعني اقرب للاجابه السمع هنا سمع الاستجابه ها بلى لكن هذا اقرب كما قال رسول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم
الا يحتمل ان تكون ركعتين
الخفيفتين ايش
الا يحتمل ان تكون ركعتين الخفيفتين هي سنه العشاء لان كل الاحاديث التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل تطويله وحدث تفطر قدماه ما اشبه ذلك.
نعم لا مو هذه لاجل ان الانسان تنحل عنه العقد بسرعه.
طب لو احب الانسان ان يؤخر راتبة العشاء الى بعد النوم
الرسول قال اذا قام احدكم من الليل فليستفتح او فليفتتح صلاته وبركته ما هي سنه العشاء سنه العشاء قبل النوم.
ويستحب
ايش كيف لا ما بقي ثلاث تخريج الحديث عندنا حديثين أخذوا الصلاة بعد الفريضة
هذا ما جاء في الصحيح
بلى جاء في الصحيح لكن المؤلف لعله في تلك الساعة ما استحضر ولهذا بيخرج إن شاء الله. نعم هذه واحد أخذ الصلاة لمن آدم آدم زكريا. طيب حديث عمرو بن عبسة سامع وحديث داود ما احتاج متفق عليه. نعم
ويستحب أن يكون له ركعات معلومات ويستحب أن يكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حزبه من القرآن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله الذي يدوم عليه صاحبه وإن قل. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر 11 ركعة رواه مسلم. وهو مخير إن شاء خافت وإن شاء جهر. قالت عائشة رضي الله عنها كل ذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ربما أسر وربما جهر. حديث صحيح. إلا أنه
من صاحبه شرافي
إلا أنه إن كان يسمع من ينفعه أو يكون أنشط له وأطيب لقلبه فالجهر أفضل. وإن كان يؤذي أحدا أو يخلط عليه القراءة وإن كان يؤذي أحدا أو يخلط عليه القراءة فالسر أولى. فإن أبا سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. رواه أبو داود. فصل.
عبد الله. طيب
فصل. ويستحب أن يختم القرآن.
نعم كملنا الصفحة.
لا ما كملنا. يا جماعة أنا سبحان الله موكل إليه التحديد ما بعد مضينا قرينا 5 أسطر من هنا.
نعم.
مثل
5 أسطر من هنا. لا ما أخذ الصفحة بعد الأسطر الأخيرة. نعم
أثر عائشة.
نعم
أثر عائشة.
من اللي يأخذ أنت؟ نعم لأن هذا ما هو أثر هذا مرفوع لكن غاب عنه. خالد خالد حامد حديث عائشة كان إيش كان يفعل ربما أسر حتى عند
ها؟ ربما أسر آخر حديث
هذا. نعم.
قبل آخر حديث.
لا.
فصل. ويستحب أن يختم القرآن في كل سبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في كل سبع، متفق عليه. جاء وقت السؤال.
نعم.
أقول جاء وقت السؤال.
علي علي أول.
في اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد قال فكشف الستر كذا.
نعم.
يعني أنه كان محتجز بستر الرسول.
إيه نعم.
وأنا أذكر اليوم من أيام في ذكرت عن الاعتكاف، قلت لو اعتكفت أنا ما اعتكفت بالحجرة هذه.
إيه.
وش الفرق بين الحجرة هذه وبين الرسول كان بيصلي؟
لا فرق، لكن الرسول خاف من الصحابة يصلون بصلاته ويشق عليهم هذا، ولهذا لما علموا بذلك وصلوا تركه.
ترك ماذا؟
ترك الصلاة جماعة.
لا أنا السؤال الفرق بين الحجرة لأنك ذكرت أنت الحجرة هذه.
لا فرق. لا
إذن يجوز الاعتكاف بها.
أي نعم ما في شيء.
وش وجه الكراهة لك؟
نعم كراهة.
ما اعتكف بها يعني.
كراهة ليش؟
الاعتكاف بالحجرة هذه.
هذه إنما قلت لا أعتكف بها لأني خشيت أن لا تكون من المسجد، لأنها أصلا ما من المسجد هي، وبنوها منفردة عن المسجد، ولهذا فيها حمام يعني الآن. نعم.
ما الراجح من قول المؤلف في صلاة التراويح ليلة شك، وكذلك اعتاده الناس في صلاة التراويح قبل أن تتبين رؤية هلال الشوال؟
نعم الصحيح انه ما يصلى، صحيح انها ليله الشك لا تصلى وكذلك لا يصام، وقد عرفت ان الصيام يوم الشك حرام.
وما اعتاد الناس في صلاه التراويح
خطا والله انما هو معتاد يعني. لا لا ليس
عندنا قالوا بان يوتر في الليل اخر الليل ثم يصلي ركعتين ثم يوتر، قالوا بان الوتر الاول يشفع الوتر الثاني.
قال الوتر الأوسط
يشفع
الأول.
هل هذا ممكن يا شيخ أن يكون ركعتين؟
مو بين أن هذا مو صحيح، إن كيف يكون شفع له وقد صار بينها حدث ونوم وقيام واستدبار قبلة؟ ما ينبني بعض على بعض. نعم.
ويحزبه أحزابا، لما روى أوس بن حذيفة قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أبطأت علينا الليلة، قال إنه طرأ علي جزئي فكرهت أن أجيء حتى أختمه. قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده، رواه أبو داود.
فصل. هذا من له المزوق وشوف التحريف لهذا الظاهر أنه طرأ علي حزبي وحاطة جزئي، الظاهر أنه حزبي.
فصل. وصل
ولعلها حزبي.
نعد لها الآن شيء
الآن ولا لا إلى جبل الحديث هو الأخ مزوطة بخارج بس انت بهذا.
فصل. وصلاة الليل مثنى مثنى لا يزيد على ركعتين، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، قيل لابن عمر ما مثنى مثنى، قال تسلم من كل ركعتين، متفق عليه. وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، لأن تخصيص الليل بالتثنية دليل على إباحة الزيادة عليها في النهار، والأفضل التثنية لأنه أبعد من السهو.
وهذا بناء على أن قوله صلاة الليل والنهار ليست بصحيحة زيادة النهار. أما من صححها فيرى أنه لا فرق بين الليل والنهار. ومما صححها الشيخ عبد العزيز بن باز قال إنها صحيحة وهي مختلف فيها، لكن من صححها ألحق صلاة الليل النهار بالليل.
والتطوع في البيت أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، رواه مسلم. ولأنه من عمل السر، ويجوز منفردا وفي جماعة، لأن أكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم كان منفردا. وقد أما ابن عباس في التطوع مرة، وحذيفة مرة، وأنسا واليتيم مرة، فدل على جواز الجميع.
لكن لا يتخذ هذا سنة دائمة، أحيانا لا بأس به. فقد أما ابن عباس كما قال، وأما حذيفة، وأما ابن مسعود رضي الله عنه، وأما أنس واليتيم فليس في صلاة الليل، إنما هو لما ذهب إلى أم سليم لطعام صنعته ودعت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أمهم عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس في صلاة الليل. كما فعل ذلك في عتبان بن مالك إن دعاه عتبان ليصلي في مكان يتخذه مصلى له. والمهم أن صلاة الجماعة أحياناً لا بأس بها في النفل، سواء في صلاة الليل أو صلاة الضحى أو غيرها. نعم. نعم شراف.
إخبار الله إذا كان هذا المصلحة للتسميع.
المصلحة مثل؟
سمع واحد على واحد بدل ما يجلسون يقومون.
كيف؟
تسميع القرآن.
نعم.
مثلا بدل يجلسون في أحد يقعد آخر، من يأتي دوره يقوم.
يعني قصد صلاة الجماعة؟
صلاة
النافلة جماعة أحيانا لا بأس بها. أما اتخاذها سنة راتبة كلما كان كل ليلة مثلا نصلي، فهذا ليس بمشروع إلا في رمضان. ولو لمصلحة، ما نسن شريعة من أجل المصلحة، والمصلحة هذه تحصل بقراءتهم وهم في غير صلاة. نعم.
ما أذكر أحيانا إذا خرجوا لمدة أسبوع أو عشرة أيام أو أقل.
نعم.
يصلون في آخر الليل
جماعة.
نعم جماعة.
أي نعم.
وأحيانا تكون أغلب هذه المدة، ليس كل ليلة.
لا هو الأحسن ما يصلونها كل ليلة، لا يوصلونها كل ليلة.
يكون أنشط للأفراد، لأن بعضهم ينام أو بعضهم كذا، فإذا صلوا جماعة يكون أنشط لهم.
ما هو كل ليلة، لا بد لنفسه. نعم.
باقي سؤال.
اقرأ.
أقول باقي سؤال.
سؤال ثالث. كيف؟ اليتيم رميرة بن عبد الله. رميرة بن عبد الله.
ويجوز التطوع جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، رواه.
أما ابن عباس فالتطوع، حذيفة وأنس واليتيم ما ذكرنا أحد بخرجه،
وابن مسعود.
ابن مسعود ما ذكره، لكن ابن مسعود في البخاري.
هذا يمكن كلهم بالصحيح.
إلا لكن هذا خليهن.
إيه
شيء. طيب. أخذنا ثلاثة يا بن داود.
في غيره ما ذكر.
ويجوز التطوع جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، رواه مسلم. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأنه يستحب تطويله وتكثيره، فسومح في ترك القيام تكثيرا له، ويستحب أن يكون في حال القيام متربعا ليخالف حالة الجلوس، ويثني رجليه حال السجود، لأن حال الركوع كحال القيام، وقال الخرقي يثنيهما في الركوع أيضا لأن ذلك يروى عن أنس، وإن صلى على غير هذه الهيئة جاز، وإذا بلغ الركوع فإن شاء.
الآن إذا صلى قاعدا يتربع في حال القيام وفي حال الركوع، لأن حال الركوع كحال السجود، لأن حال الركوع كحال القيام. وقال الخرقي يثنيهما في الركوع أيضا لأن ذلك يروى عن أنس، لكن لا شك أن القياس ما قاله المؤلف أولا، وما يروى عن أنس لا بد من تخريجه. ضرب طرفي
وإذا بلغ الركوع فإن شاء قام ثم ركع، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع، متفق عليه. وإن شاء ركع من قعود، لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. رواه مسلم.
خلاصة هذه القطعة هو أن صلاة الليل مثنى مثنى وجوبا، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قام إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، أي أنه يرجع فإن لم يفعل بطلت الصلاة. وفي النهار الأفضل أن تكون مثنى مثنى، وإن تطوع بأربع فلا بأس. ثانيا، مكان التطوع، التطوع في البيت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل، أو فإن خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوب، ولأن ذلك أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، ولأجل أن لا تكون بيوتنا قبورا، ومن أجل أن يشاهد العائلة كبيرهم يصلي فيألفون الصلاة. فلهذه المعاني صار الصلاة في البيت أفضل. المسألة الثالثة، التطوع هل يشترط له قيام؟ الجواب لا. فأما قوله تعالى وقوموا لله قانتين فذلك في الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما النافلة فالقيام ليس ركنا فيها، فيجوز أن يتطوع وهو جالس، ولكن القيام أفضل إلا لعذر. وكيف يكون في حال القيام إذا صلى قاعدا؟ يكون متربعا في حال القيام وفي حال الركوع، وأما في حال السجود وفي حال الجلوس فيكون ثاني رجلين. نعم.
كلام النبي صلى الله عليه وسلم الركوع والقراءة، لماذا لا تستمر الصلاة قعودا كلها؟
كان يفعل هذا مرة وهذا مرة. في الحديث اللي عندنا أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة. نعم.
بالنسبة لتحية المسجد، هل يصح الإنسان يصلي بها قاعد؟
أي نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى يا قاعد قبل أن
يصلي. إيه، حتى يصلي ركعتين. أنا الآن أصلي ركعتين، أنا ما جلست إلا لأصلي. نعم.
ها؟
التهجد هو ما كان بعد النوم، والوتر معروف ينويه نفل معين، وصلاة الليل نفل مطلق.
ثلاثة.
ثلاثة؟
نعم. لكن لا بأس.
لا ما يصير، تمنعها ثم تقول لا بأس.
أذكركم الشيخ.
نعم.
فصل. القسم الرابع صلوات لها أسباب، منها تحية المسجد، لما روى أبو قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، متفق عليه. ومنها صلاة الاستخارة، قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أخرجه البخاري.
في أيضا ذوات أسباب غير المؤلف، مثل صلاة الكسوف على قول بأنها سنة، صلاة الاستسقاء، التصدق على من دخل وقد فاتته الصلاة، سنة الوضوء. المهم أن ذوات الأسباب ليست محصورة كما قال المؤلف، يعني ليست محصورة بما قال المؤلف.
شيخ، شيخ،
انت انت الله. ويثني في حال الجلوس وفي حال السجود سأكون ساجدا.
نكتب لم يجد.
نعم
شيخ، طلبت مني أيضا تحرير مسألة حزبي أو جزئي.
نعم، أنت ذكرتنا فيها روايتي.
أي نعم. طيب. ذكر ابن القيم الرواية الثانية
اللي
في مسند الإمام أحمد حزب من القرآن، حزب من القرآن في مسند الإمام أحمد في رواية، وفي رواية أبي داود جزئي، طرى علي جزئي، وفي رواية ابن ماجة حزبي أيضا.
حزب. نحن ذكرنا أن الحزب أقرب في الشرح. بعده خلاص.
شيخ سعد المغيري شيخ عندي تخريج.
نعم
سعد المغيري
سعد الشيء
في حديث الماضي.
اي طيب
أثر عمر رضي الله عنه أنه قال في الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك. الأثر المذكور رواه البيهقي وابن خزيمة بألفاظ متقاربة، البيهقي في المجلد الثاني كتاب الصلاة باب دعاء القنوت، وابن خزيمة في الجزء الثاني رقم الحديث 1001. قال الألباني في رسالة في قيام رمضان إسناده صحيح. انتهى.
طيب إذن نقول صحح إسناده الألباني في كتاب القيام، رسالة القيام.
ابن خزيمة
ها؟
ما نقول صحح ابن خزيمة أيضا؟
هو كان صحح ولا ذكره فقط؟
ذكره
فقط،
لكن من شرط ابن
خزيمة ذكره في صحيحه؟ طيب يقال ذكره ابن خزيمة في صحيحه.
معروف
أن
إذا
صدق
ابن
خزيمة
في صحيح
يقال صحيح. طيب يقال ذكره في صحيحه أحسن أحوط. أيها مرة واحدة البسملة في أول فقط.
نعم وكذلك في وسط
في وسط أيضا.
نعم.
طيب إذن كل الحديث. نعم
حديث الاستخارة فيه إن كان خيرا لهما في
في ديني ومعاشي ومعادي في الأولى، والثاني كان شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، يعني زيادة معادي في الأولى وحذفها في الثاني.
ما في، وش فيه؟ اللي عاقبة أمري معادي. نعم. إيه واسمع حاجة. صحيح. وش الأفضل بالبخاري معك؟ إيه. وش صح؟ وش اللي أخلى الأخوان صحوا؟ في دين ومعاشي وعاقبة أمري، ولا فيها ومعادي. ها؟ إيش احذفوه؟ هو القرى والبخاري ما أسنده لغيره.
ما روايتين شيء.
خذ حداه.
قال العلماء لو جمعت بينهم،
لا كيف تجمع بينهم والراء والشاك؟ ما ذكر إلا أحد. نعم.
قبل السلام
ولا؟ لا بعد السلام. طيب نقرأ. وذكر ابن خزيمة في صحيح.
معكم يا شيخ أظنها ناقصة نسختكم.
لا لمعنى اللي معي بارك الله فيك. ما يشترط للنافلة سجود التلاوة.
فصل وسجود التلاوة واقفين عليه.
واقفين على سجود التلاوة؟
أي نعم.
طيب
عندكم هذا؟
نعم
عندكم.
يمكن ما بقى له شوي. اقرأ خلنا نشوف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، لأن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة، فيسجد فنسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لوضع جبهته. متفق عليه. ولا يسن للسامع عن غير قصد، لأن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع. ويشترط كون التالي يصلح إمام
لهذا الحديث أو لهذا الأثر. سامح ما وصلنا. تابع. طيب.
ويشترط كون التالي يصلح إماما للمستمع، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك كنت إمامنا، ولو سجدت لسجدنا. رواه الشافعي.
الشاهد من هذا قوله: إنك كنت إمامنا، يعني وعلى هذا فلا يسجد المستمع إذا كان القارئ لا يصلح أن يكون إماماً له، مثل أن يستمع إلى امرأة تتلو القرآن فتمر المرأة بالسجدة وتسجد، فإن المستمع لا يسجد، لأن المرأة لا يصلح أن تكون إماماً للرجل. أما لو سمع صبياً يقرأ فإنه إذا سجد الصبي يسجد، وذلك لأن الصبي تصح إمامته في النافلة قولا واحدا. نعم.
شوف الحديث المتقدم، أشار ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة.
نعم.
هذا شوف.
لا هذا مو أثر، هذا حديث.
وهذا الحديث.
حديث مرفوع.
ذكر أنا متفق عليه، وابن حجر ذكر في البلوغ ضعفه.
ضعفه؟
خرج في الصحيحين.
ها؟
لم يذكر أنه مخرج بصيحين.
طيب إذن أنت عندك علم به فخرج. نعم.
ويسجد
عنده
ويسجد القارئ لسجود الأمي، والقادر على القيام بالعاجز عنه لأن ذلك ليس بواجب فيه، ولا يقوم الركوع مقام السجود لأنه سجود مشروع فأشبه سجود الصلاة، وإن كانت السجدة آخر السورة سجد ثم قام.
ولا يقوم الركوع مقام السجود يعني فيما لو كان في صلاة وصار آخر آية القراءة سجدة فركع فإنه لا يجزي عن السجود، وأما إذا كان خارج الصلاة وركع بدل السجود فإنه مبتدع ويكون بذلك آثما إذا كان عن علم. نعم.
وإن كانت السجدة آخر السورة سجد ثم قام فقرأ شيئا ثم ركع، وإن أحب قام ثم ركع من غير قراءة، وإن شاء ركع في آخر السورة لأن السجود يؤتى به عقيب الركوع.
فهذه ثلاث حالات: إذا كانت السجدة في آخر السورة مثل كلا لا تطعه واسجد واقترب، فإما أن يسجد فإذا قام قرأ شيئا ما حتى يلحق المأمومون به ثم ركع، أو يقوم من السجود ولا يقرأ يركع، وحينئذ ينتظر قليلا من أجل أن يتكامل المأمومون في القيام، أو يركع وظاهر كلامه أن سجود الصلاة الذي يكون بعد الركوع يجزئ عن سجود التلاوة لأنهما عبادتان من جنس اتفقا في الوقت، ولكن هذا القول فيه نظر لأنه وجد الفاصل بين السجود والتلاوة وهو الركوع، فلا يظهر ما ذهب إليه المؤلف. نعم.
وسجود التلاوة غير واجب.
نعم.
عندكم
غير واجب،
لأن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. وقال وقال عمر: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يكتبها الله علينا. وله أن يومئ بالسجود.
ما ذكر من خرجه؟
لا،
أقول ما ذكر المؤلف.
إي ما ذكر.
ما ذكر المخرج؟
لا أبد.
الحديث رواه البخاري بمعناه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فقرأ سورة النحل، فلما وصل إلى السجدة نزل فسجد، نزل من المنبر فسجد، ثم قرأها من الجمعة الأخرى ولم يسجد، ثم قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم نعلم أن أحد أنكر عليه. وقيل: بل سجود التلاوة واجب، لأن الله تعالى أنكر على الذين لا يسجدون فقال: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فذمهم بذلك. والصواب أنه ليس بواجب، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صرح بأنه ليس بفرض أمام الملأ من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. وأما السجود الذي في قوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فإن القائلين بوجوب السجود التلاوة مستدلين بهذه الآية لا يقولون بظاهرها قطعا، لأن ظاهرها أن مجرد قراءة القرآن توجب السجود، وليس كذلك، وإنما معنى السجود أنهم لا ينقادون ولا يذلون، فهو كالسجود المذكور في قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكانوا حق عليه العذاب. فالصواب أنه لا يجب سجود التلاوة، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى الوجوب، لكن هذا القول بالوجوب ضعيف. نعم.
في أسئلة؟ لهم أسئلة.
ها؟
يستحقون أسئلة.
نعم.
شيخ حفظك الله، من الناس من يأتي إذا مر على آية سجدة يتعداها ثم يقرأ التي يليها، فهل هذا الفعل صحيح؟
لا، مو صحيح. بيجينا ممكن يأتي إذا كنوا معلم. ثم إن حديث زيد بن ثابت أيضا صريح، فإن زيدا قرأ سورة النجم ولم يسجد، ولو كان السجود واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
بارك الله فيك شيخ، ما هو دليل شيخ الإسلام على وجوب سجود التلاوة ورد الصوم؟
ذكرنا هذا. ما ذكرنا دليله؟ وقلنا هذا الاستدلال بالآية ضعيف. هذا ثلاثة. لا.
اثنين. هنا مش.
طيب. ثالث عندك؟ كيف؟ لا.
طيب إذا كان يصلي.
يسجد معه. لا بد. نعم.
وهو يسجد القرآن شيء.
نعم.
بعض الناس يجلس يسجد.
أي نعم. ما يسجد لأنه ليس إماما له. نعم.
وله أن يومئ بالسجود على الراحلة كصلاة السفر.
الحين يا شيخ قرآن نعطيكم نسخة. هالنسخ.
ها؟
أقول نعطيكم نسخة من.
لا 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 ما حاجة. واضح. كيف؟
و.
ها؟ لا أخذه الأخ السامع.
وله أن يومئ بالسجود على الراحلة كصلاة السفر، ويشترط له ما يشترط للنافلة، ويكبر للسجود تكبيرة واحدة في الصلاة.
الآن دخلت معكم.
الحمد لله.
وصلتم إلى أمس. نعم.
ويشترط له ما يشترط للنافلة، ويكبر للسجود تكبيرة واحدة في الصلاة وفي غيرها، لأن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجدنا معه، ويرفع يديه في غير الصلاة، لأن
من يخرجه؟
هذا عندي.
عندك؟
هذا نفس اللي قبل. هذا ذكر الحافظ
ابن
حجر.
نعم. وذكر أيضا ابن القيم في ذات المعاد. المهم معروف من يخرجه الآن. الشراف. نعم. الله يقوي. نعم.
ويرفع يديه في غير الصلاة لأنها تكبيرة افتتاح، وإن كان في صلاة ففيها روايتان، ويكبر للرفع منه.
والصحيح أنه لا يرفع لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لعموم قول ابن عمر رضي الله عنهما: وكان لا يفعل ذلك في السجود. فهذا عام، وإن كان قرينا في الحال تدل على أن المراد لا يفعل ذلك في السجود يعني سجود الصلاة، لكن الأخذ بالعموم لا بأس به. نعم.
وإن كان في صلاة ففيها روايتان، ويكبر للرفع منه لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة، ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة.
لم نذكر في هذا دليلا، وإنما ذكر القياس، والقياس بهذا لا يصح ولا يستقيم لظهور الفرق الكثير بين سجود التلاوة وسجود الصلاة. ولهذا كان الصحيح أنه لا يكبر إذا رفع من سجود التلاوة إلا إذا كان في صلاة، فإنه إذا كان في صلاة يكبر إذا رفع. ودليل ذلك أن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكروا أنه يكبر كلما رفع وكلما خفض، ومن المعلوم أنه يقرأ الآيات التي فيها سجود التلاوة فيسجد.
ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة لأنها صلاة ذات إحرام، فأشبه صلاة الجنازة.
فأشبهت
صلاة الجنازة، وعنه لا سلام له لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفتقر إلى تشهد ولا يسجد فيه لسهو لأنه لا ركوع فيه أشبه صلاة الجنازة ولا يفتقر إلى قيام لأنه لا قراءة فيه ويقول فيه ما يقول في سجود الصلاة.
إذن الصحيح أنه لا يكبر إذا رفع ولا يسلم لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات مبناها على التوقيف. وقوله رحمه الله لا يسجد فيه للسهو صحيح، لأنه لو سجد للسهو لكان الجابر أكثر من الأصل، الأصل سجود واحد والجابر سجودان. وقوله لأنه لا ركوع فيه أيضا يمكن يعلل به، أشبه صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة لو سهى فيها لم يسجد لأنه لا سجود فيها أصلا، فلا يكون السجود لها جابرا. نعم.
ويقول فيه ما يقول في سجود الصلاة، وإن قال ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن: سجد وجهي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فحسن عندنا وبحوله وقوته.
يعني ما هو سموه بصره بحول.
فحسن، وهذا حديث صحيح. وإن قال غيره
من مما خرجه؟ ها؟ طيب
محمد
علوي. وإن قال غيره مما ورد في الأخبار فحسن.
ومنه أنه ينبغي أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لقوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. نعم.
لهم أسئلة؟
أظن.
نعم. ها؟
أظن شغل الحارم.
كيف؟
أقول أظن شغل الحارم.
لا لا شغل البارد. نعم. أين الأظهر عدم القيام، الأظهر أنه يسجد لغير قيام، لكن روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سجدت للشكر فقامت، فقاسوا هذا عليها، ثم قاسوه أيضا على النفل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.